مستمعين الكرام، هل تعلمون ما هي العوامل المساهمة في ارتفاع معدلات الغرق في ولاية نيو ساوث ويلز؟ هل تعلمون ما هو الغرق العرضي وكيف يحدث؟ هل تعلمون ما هي أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرضون لها على الشاطئ؟ أخيراً، هل تعرفون لماذا ينصح بالسباحة بين العلمين الأحمر والأصفر؟ ستستمعون إلى الأجوبة عن هذه الأسئلة وأكثر من خلال الاستماع إلى المقابلة التي أجريتها مع الرئيس التنفيذي لسيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز ستيف بيس. Do you know what are the contributing factors to the high figures of drowning in New South Wales? Do you know what is accidental drowning and how does it happen? Do you know what sorts of dangers can potentially occur at the beach? Finally, do you know why it is recommended to swim between the red and yellow flags? To learn the answers to all these questions and more, tune in to the interview that I have conducted with the CEO of Surf Life Saving New South Wales, Steve Peace.
Hey brothers and sisters, everybody keep listening to Muslims 2M 92.1 FM 2M FM 2M FM yeah. 2M FM 92.1 FM
مستمعين الكرام، وفقا للتقارير الأخيرة، فقد غرق 27 شخصا في أستراليا منذ الأول من يوليو 2020 بالمقارنة مع 30 غرقوا في السنة الماضية، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة Surf Life Saving New South Wales. لمناقشة العوامل المساهمة في حصول هذا العدد الكبير من الغرق في الشواطئ وكيف يستطيع الناس تجنب المخاطر والمحافظة على سلامتهم أثناء وجودهم في المياه، تكلمت مع المدير التنفيذي لمؤسسة Surf Life Saving New South Wales ستيف بيس. Dear listeners, according to recent reports, since the 1st of July 2020, 27 lives have been lost nationwide compared to 30 last year, according to the Surf Life Saving New South Wales data. To discuss these figures and the contributing factors, I have with me on the line the CEO of Surf Life Saving New South Wales, Mr. Steve Peace. Welcome to 2MFM, Steve.
Well, thank you. It's a pleasure to be here.
Thank you for your time. Steve, these figures are quite alarming, aren't they?
Yeah, look, it is, yeah, and even since we provided those figures, you know, tragically we've had another drowning along the coast as well, which now makes the figures 28 people have lost their lives along the New South Wales coast, you know, since 1 of July. And it is alarming because one fatality or one person losing their life is tragic, but to have 28, it's just such a tremendous and horrible impact both for the families and the communities that they sit within.
بداية طلبت من ستيف أن يعلق على الأرقام المرتفعة لعدد الوفيات بسبب الغرق، فقلت له أنها مقلقة للغاية، أليس كذلك؟ أجاب نعم، ومنذ الوقت الذي أعلننا فيه عن هذه الإحصاءات حصلت حادثة غرق جديدة على أحد الشواطئ، ما جعل العدد يرتفع إلى 28 حالة غرق، وذلك منذ تموز يوليو الماضي. ونعم، إنه أمر مقلق للغاية. إن حصول حالة وفاة واحدة هو أمر مأساوي، فكيف بحصول 28 حالة وفاة؟ ولا ننسى أيضاً ما لهذه المآسي من تأثير على الأهالي والمجتمع الذي يعيشون فيه. What is contributing to these high figures of drowning?
Yeah, look. This year, there's a few factors that we think have been contributing to it. You know, obviously, with the COVID restrictions that occurred last summer, now that those restrictions have been easing, a lot more people now are wanting to get down to the coastline and to the beaches and to go swimming and rock fishing or whatever. And as a result, you know, with that massive convergence of people coming down to the coastline, it just increases the risks of people getting into trouble. And coupled with that, we've had some, you know, really hot heat wave days and periods,
yes,
and also
exactly.
Some large swell as well.
ثم سألت ستيف ما يلي: ما هي العوامل المساهمة في زيادة أعداد الغرقى على السواحل؟ أجاب: نعتقد أن هناك أسباباً عدة ساهمت في زيادة هذه الأعداد. من الواضح أن القيود التي طبقت في الصيف الماضي والتي تم تخفيفها حالياً جعلت كثيراً من الناس يرغبون في التوجه إلى الشواطئ للسباحة أو للصيد على الصخور وغيرها. ونتيجة لذلك، أي لزيادة العدد الكبير من الناس الذين يمارسون هذه الهوايات، ازدادت نسبة المخاطر التي يتعرضون لها، إضافة إلى الأيام العديدة التي شهدت ارتفاعاً بدرجات الحرارة أو عواصف رعدية رافقها ارتفاع للأمواج.
What is an accidental drowning and how does it happen?
Yeah, look, an accidental drowning is a drowning that occurs where the person hasn't intentionally put themselves into harm. So an accidental drowning is basically if someone goes swimming in a river or lake and it isn't patrolled, we don't have like a patrolled location with lifesavers and lifeguards on duty, then you know that's classified as an accident. Whereas if someone went swimming, you know, whilst they had been drinking or they were jumping off, you know, rock ledges, you know, off cliffs into the water, well then, you know, we don't classify that as an accident.
ثم سألته عما يسمى بالغرق العرضي وكيف يحدث، فأجاب: يحصل هذا الغرق بسبب أن الشخص لم يعرض نفسه للخطر. هذا الأمر يحصل عندما يذهب الشخص للسباحة في النهر أو في مكان لا يكون فيه مراقبون أو منقذون الذين يكونون عادة قرب الشواطئ. فإن تعرض شخص للغرق نسمي هذا الحادث حادث غرق عرضي. أما إن ذهب الشخص للسباحة أثناء تعاطيه للكحول أو قفز في الماء من مكان مرتفع فلا يسمى ذلك الحادث بغرق عرضي.
And where do the most drownings occur?
Look, yeah, and that's a really interesting question for these statistics this year. So historically, the majority of the drownings occur along the beaches, as you would imagine. But this year, with those figures of 28 coastal drownings, 23 out of those 28 fatalities have occurred not on the beach, but with the people doing other things, such as either being swept off rock platforms, swept off rocks whilst they've been rock fishing, spearfishing and snorkeling, they've drowned while doing those, or even in boating accidents. So it's been a bit of a mix-up this year compared to what we normally look at. But as I said, the majority of drownings historically occur along the beaches, and out of that, it's been attributed to people caught into rips.
أما عن الأماكن التي تحصل فيها أكثر حالات الغرق، فقال ستيف: إنه سؤال مهم جدا، وإن المعلومات المتوفرة عندنا تشير إلى أن أكثر حوادث الغرق تحصل قرب الشواطئ. بالنسبة لهذه السنة، فإن 23 حالة غرق من العدد الإجمالي الذي هو 28 المذكورة سابقا كانت نتيجة قيامهم بهوايات مثل الوقوف على الصخور أو الصيد على الصخور فجرفتهم الأمواج، أو أيضا الذين يقومون بالاصطياد بالرمح أو أثناء الغطس، أو جراء حادث في القوارب. لقد كانت هناك أسباب عديدة للوفيات بسبب الغرق هذه السنة بالمقارنة مع ما يحصل عادة، وهناك عدد كبير غرقوا بعد أن علقوا بالتيارات البحرية.
Steve, what sort of dangers can potentially occur at the beach, and what should people do to keep themselves safe at the beach?
Look, you know, a really great question. Foremost and the primary thing that what people should be doing is, if they're coming down to the beach to swim, it's really important to come to a patrolled location to go swim. And when I talk about a patrolled location, that's anywhere where you see the red and yellow flags that are up, and there's lifesavers and lifeguards on duty. So we would ask people, you know, to keep themselves safe. Please come down and swim between those red and yellow flags.
Why is it important for them to swim between the two flags?
Oh, look, it's really important because we put these flags up on the beaches in the safest location on the beach. So,
okay, yep.
Away from any rips and where it's the safest for even, I guess, the most unskilled swimmer. And That's where we have our lifeguards and our lifesavers on duty, where we have all our jet skis and our boats ready to go and all our first aid equipment. So if you do get in trouble, you know, we've got plenty of trained first responders that can go assist people there.
So these areas will be more monitored?
Yes, correct.
Okay.
So the issue is the majority of drugs that do occur along the coastline occur unpatrolled locations. So we've never had anyone drown between the red and yellow flags. And that just demonstrates the safety of coming to swim between those red and yellow flags.
Yeah.
ثم سألت ستيف ما يلي: ما هي أنواع المخاطر التي يتعرض لها الناس على الشاطئ؟ وما الذي ينبغي على الناس فعله للحفاظ على سلامتهم أثناء وجودهم على الشاطئ؟ فأجاب: إن الأمر الأول والأهم الذي ينبغي على الناس فعله هو التالي: إذا أردتم الذهاب إلى الشاطئ ثم النزول إلى المياه للسباحة، فعليكم أن تسبحوا في الأماكن التي فيها دوريات، وعنيت بذلك الأماكن التي تكون بين العلمين الموضوعين على الشاطئ، واحد لونه أصفر والآخر لونه أحمر، وهذا يعني أن هذه الأماكن تكون عادة مراقبة من قبل المنقذين الذين يراقبون الشواطئ. لذا أدعو الناس أن يحافظوا على سلامتهم وأن يسبحوا بين العلمين الأصفر والأحمر. ولما سألته عن السبب أجاب: من المهم أن يسبحوا بين هذين العلمين، لأننا نضع هذين العلمين في الأماكن الأكثر أماناً على الشاطئ، أي بعيداً عن التيارات البحرية، لذا هي تكون أكثر أماناً للأشخاص الذين لديهم مهارات ضعيفة في السباحة. وفي هذه الأماكن المحددة على الشاطئ ينتشر المنقذون والمراقبون، وهناك أيضاً تجدون القوارب والمزارج المائية، أي الجيت سكي. لذا إن تعرض أحد مرتادي الشاطئ للخطر، فإنه لدينا الوسائل لإنقاذه ومساعدته. ثم أضاف: إن أكثر حوادث الغرق تحصل في الأماكن الغير مراقبة، أي لا يكون فيها حراس للشاطئ. ثم أضاف: حتى الآن لم تحصل أي حالة غرق بين العلمين الأحمر والأصفر، وهذا يدل على أنه للحفاظ على سلامتكم المطلوب أن تسبحوا بين هذين العلمين.
Steve, what barriers do we feel multicultural communities and newly arrived migrants and refugees face that can potentially prevent them from enjoying Australian beaches and the ocean safely? And how can they overcome them?
Yeah, look, a really, really great question. And it is a concern to us that in regards to some cultures and some overseas countries, when we talk about the red and yellow flags, some countries actually say their red and yellow flags mean it's a private beach, or in some other countries, the red and yellow flag actually means it's a dangerous area.
Mm.
So whereas in Australia, you know, our red and yellow flags, you know, present to be the safest place to swim. The other issue is that obviously a lot of the literature that we have put out historically in regards to water safety messaging, you know, has always just been in English language, and it's never been translated into other cultures or in a manner that other cultures can better understand, you know, water safety messaging. So we're doing a real lot of work there now, working with the culturally and linguistically diverse communities, you know, right throughout New South Wales, and how we can actually better engage the community, enhance the education about water safety.
And pass those safety messages to everyone in their own language. And this is what 2MFM is doing, actually.
And this is, look, just such a wonderful initiative. And I know just recently I was personally involved in a program that was run called Swim Brothers, where it was a program set up by a large group of Muslim men to learn more about water safety so that they could in turn educate their families. And that replicates another system called Swim Sisters, where we had another program specifically for females within the Muslim community. So, we are expanding these programs. And it's really lovely to see and commendable to see that a lot of these communities really want to learn more about water safety.
Thank you.
ثم سألت ستيف ما يلي: ما هي العوائق التي تعتقد أن المجتمعات المتعددة الثقافات تواجهها، لا سيما من المهاجرين واللاجئين الجدد، والتي من المحتمل أنها تمنعهم من الاستمتاع بالشواطئ الأسترالية بأمان، وكيف يمكنهم التغلب عليها؟ أجاب: إنه حقا سؤال مهم، وما ذكرتي أمر يقلقنا.
فمثلا بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ينتمون لبعض الثقافات، إن الأماكن التي تكون بين العلمين الأحمر والأصفر تعني لهم أنه شاطئ خاص وليس عاما. وفي بعض الثقافات يظنون أنها أماكن خطرة، بينما هنا في أستراليا المكان الذي يكون بين هذين العلمين معناه أنه المكان الأكثر أمانا للسباحة. الأمر الآخر هو أن الكثير من المعلومات التي ننشرها حول السلامة في المياه كانت دائما باللغة الإنجليزية ولم تترجم إلى لغات أخرى، أو بطريقة يستطيع الناس الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة أن يفهموا رسائل السلامة التي تتضمنها. لذا فإننا نقوم الآن بأعمال كثيرة مع الجاليات المتعددة الثقافات واللغات على امتداد ولاية نيو ساوث ويلز، ونتطلع إلى كيفية التعاون مع هذه الجاليات ونحسن ثقافتهم حول السلامة في المياه. فقلت له أن هذه الإذاعة الإسلامية تقوم بإيصال المعلومات إلى الجاليات بلغة غير الإنجليزية أيضا، فأجاب إن هذه مبادرة رائعة. ثم أضاف: لقد شاركت بنفسي ببرنامج آخر قام به بعض الشبان المسلمين، سمي بسويم براذرز، وهو يهدف إلى تعلم أمور السلامة في المياه كي يقوموا هم بدورهم بتعليم عائلاتهم. وقد أعد برنامج مماثل سمي سويم سيسترز، شاركت فيه نساء من الجالية الإسلامية. وهكذا فإننا نوسع هذه البرامج، وإني سعيد جدا أن أرى هذه المجتمعات متحمسة وراغبة في تعلم أمور السلامة في المياه.
Steve, do you have a message for the multicultural communities listening to us today, apart from what you mentioned earlier?
Yeah, well, what I'd like to personally say is, our multicultural communities just provide so much more value and substance, to the Australian community. And, we love seeing everyone come down and enjoy the coastline along New South Wales. I just really ask all our multicultural communities, if you don't understand water safety, please have no hesitation in any of the lifesavers or lifeguards that are on duty on the beach. It's just about the dangers that might be there at the beach.
And where should people get beach and ocean safety information from?
They can come straight to our website, which is surflifesavingnewsouthwales.com.au. And there's plenty of translated materials there, plenty of videos as well. We also advertise a lot of water safety programs for the communities that we run, outreach programs that people can be a part of as well.
ثم سألت ستيف ما إذا كان لديه رسالة يود أن يوجهها للجاليات المتعددة الثقافات، فأجاب: إن جالياتنا المتعددة الثقافات هي جزء من هذا المجتمع الأسترالي، ونحن نحب أن نرى الجميع يستمتع بالنشاطات على سواحلنا في نيو ساوث ويلز. وأود أن أقول للجاليات المتعددة الثقافات، إن كان هناك أمر متعلق بأمور السلامة غير واضح أو غير مفهوم لديكم، فلا تترددوا في سؤال الحراس أو المنقذين الذين يكونون على الشواطئ، لسيما إن كان يتعلق بالمخاطر التي تكون موجودة هناك. ثم أضاف: ولمن أراد الحصول على المزيد من المعلومات حول السلامة في المياه، يمكنهم زيارة موقعنا الإلكتروني surflifesavingnewsouthwales.gov.au، حيث تجدون الكثير من المعلومات المترجمة والفيديوهات، كما أننا نعلن عن الكثير من البرامج الاجتماعية الهادفة لتوعية الناس حول السلامة في المياه والتي تقام في المجتمع ويمكنهم الانخراط بها.
Finally, Steve, what advice do you have for swimmers in the remaining period of this summer?
Yeah, look, I'd say that we've still got another 1 or 2 months of potentially hot weather. So my message would be simply come down, enjoy the coastline, but please, if you're going to come down to a beach, just swim between those red and yellow flags.
CEO of Surf Life Saving New South Wales, Mr. Steve Pearce, thank you very much for your time today and for the valuable advice.
Look, it's been an absolute pleasure, and I really just want to commend your station for getting behind this and increasing water safety amongst the multicultural communities.
Thank you very much, and we'll talk again.
Thank you very much.
ثم ختم ستيف كلامه برسالة وجهها لعموم أفراد المجتمع الذين يرتدون الشواطئ قائلا: لقد تبقى لدينا حوالي شهرين من الطقس الذي قد يكون حارا، لذا فأني أقول للجميع تعالوا إلى الشاطئ واستمتعوا بالمياه، لكن تذكروا أن تسبحوا دائما بين العلمين الأحمر والأصفر. وأضاف: إني أشيد بإذاعتكم لاهتمامكم بنشر التوعية حول السلامة في المياه بين الجاليات المتعددة الثقافات.
So dear listeners, I have been speaking to the CEO of Surf Life Saving New South Wales, Steve Pease, about the contributing factors to the high figures of drowning and what can people do to stay safe while they are on the beach.
فإذا مستمعينا الكرام، لقاؤنا فيما مضى كان مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة Surf Life Saving New South Wales ستيف بيز، الذي كلمنا عن العوامل المساهمة في ارتفاع معدلات الغرق على السواحل الأسترالية وكيف للناس أن يحافظوا على سلامتهم أثناء وجودهم في المياه.